بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما أخذنا في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. فذكر رضي الله عنه وارضاه 10 ركعات. وذكرنا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى حيث قال: باب التطوع بعد المكتوبة، لأن الحديث الذي ذكره الترمذي هو في البخاري ومسلم أيضا. قال: وفي البخاري أنه قال: سجدتين بدل ركعتين. قال الحافظ رحمه الله: استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري. وفي الاستدلال به نظر، أو لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: إنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا. يعني مالك رحمه الله والثوري يقولون أن فعل الرواتب الليلية في البيوت أفضل، وفعل الرواتب النهارية في المسجد أفضل. واستدلوا بهذا أن ابن عمر رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر، يعني في المسجد، وركعتين بعدها، ثم ذكر أنه صلى الرواتب البقية في بيته، المغرب وركعتي العشاء. فالاستدلال فيه نظر، يقول الحافظ: لأن ذلك لم يقع منه عن عمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار فيصلي الرواتب النهارية في المسجد لوجوده هنالك، والرواتب الليلية في البيت لأنه غالبا يكون في بيته في الليل، أي بعد المغرب وبعد العشاء. قال الحافظ: وأغرب ابن أبي ليلى فقال: لا تجزئ سنة المغرب في المسجد. حكاه عبد الله ابن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه. انتهى كلامه، يعني من العلماء وهو ابن أبي ليلى قال: لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، وذلك أنه روى حديث ماذا؟ محمود بن لبيد، أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت فتصلى في البيوت. وذكر هذا عبد الله بن أحمد، وذكره لأبيه الإمام أحمد فاستحسنه. لكن هذا غريب، فالراجح أنه تجزئ، قلنا لا تجزئ، يقول ابن أبي ليلى لا تجزئ، وليس لا يجوز، لا تجزئ. فالراجح أنه تجزئ سنة المغرب كذلك في المسجد، فيصلي الرواتب إن شاء في المسجد وإن شاء في البيت، لكن في البيت أفضل، في البيت أفضل، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التطوع، صلاة التطوع في البيت بوب له الترمذي رحمه الله، وسيذكر هنالك حديثا ونأتي إلى شرحه إن شاء الله تعالى. إذن معنا 10 ركعات هي السنن الرواتب المذكورة في حديث ابن عمر. والجمهور على استحبابها، أن الرواتب مستحبة، رواتب الصلوات تسمى رواتب، سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب، وسنة العشاء، وسنة الفجر. هذه تسمى رواتب. الجمهور على استحبابها، وأنها تكون بعد الأذان وقرب الصلوات، فتكون هذه رواتب لتلك الصلوات، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي جوز أن لا يكون لها وقت حماية للفرائض، وأنه يجوز التطوع أكثر من ذلك، يجوز التطوع أكثر من ذلك، يعني أكثر من ركعتين، فيجوز التطوع، ممكن تصلي أربعا أو غير ذلك، لكن قول الجمهور هو الراجح أن هذه رواتب محددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الصلوات جعل رواتب مقدمة ورواتب كذلك مؤخرة لتلك الصلوات، فيصلى إما قبل وإما بعد، فهذه هي الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها، كان يحافظ عليها في الحضر، وفي السفر حافظ صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر فقط في السفر، حافظ عليه الصلاة والسلام على ركعتي الفجر، ولم يتركها لا سفرا ولا حضرا. وأما الرواتب الأخرى فإنه كان يجمع الصلاتين، فإنه كان يجمع الصلاتين، وبهذا بنحوه بوب البخاري رحمه الله تعالى من ترك الراتبة في السفر أو نحو ذلك، فيشرع للمسافر أنه يجمع الصلاتين، فيجمع الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، فيجمع الصلاتين ولا يكون هناك بينهما رواتب، يعني ما يصلي قبلية ولا بعدية في السفر. وابن عمر يقول: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت مسبحا أي كنت مصليا لأتممت صلاتي. فمن سنته عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل ذلك سفرا، أي الرواتب، فيجمع المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر، ولا يصلي لا قبلية ولا بعدية، فقط ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سنة الفجر، كما في السفر ورد عن عدة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر، وذلك في السفر. فالمسافر يحافظ عليها، يحافظ على شيئين، يحافظ على أمرين المسافر من السنن الرواتب، هي ماذا؟ الوتر، ويحافظ كذلك على سنة الفجر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، وهو المشهور بابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم المشهور بابن علية، قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر: وحدثتني حفصة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: أراه قال خفيفتين خفيفتين. هذه السنة الراتبة تسمى سنة الفجر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ففي هذا أنه يصلي ويحافظ على ركعتي الفجر، حتى لو أنه أي الشخص قامت الصلاة مثلا ولم يصلي ركعتي الفجر، يشرع له أن يقضيهما بعد صلاة الفجر، لكن لا يصلها بالصلاة، وإنما يجلس يستغفر ونحو ذلك، ثم يصلي ركعتي الفجر إذا فاتته. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي بعد ما صلى الفجر فقال ما هذا الفجر أربعا أو نحو ذلك، قال لا يا رسول الله ولكن فاتتني، أو بمعنى أنه لم أصلي ركعتي الفجر، فيصلي الركعتين بعد الصلاة وقبل شروق الشمس. وإذا شخص مثلا نام عن الصلاة أو نسي صلاة الفجر فإنه يتوضأ ويصلي ركعتي الفجر أولا ثم يصلي الفريضة ثانيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قام قبل ذلك أي قبل طلوع الشمس، فإن بقي وقت يسير فإنه يصلي أولا صلاة الفجر ولا يدع الصلاة تفوته بفوات الوقت. فإذا بقي وقت يسير على الإشراق فإنه يصلي الصلاة ويدرك وقتها قبل طلوع الشمس. ففي هذا الحديث حديث ابن عمر أنه قال وحدثتني حفصة، بمعنى أنه لم يكن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، وإنما حدثته حفصة أخته، حدثته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر. فما ذكرها ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الأول، فذكر ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ثم قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل طلوع أو قبل الصلاة بعد طلوع الفجر وعند منادي عندما ينادي المنادي، ثم قال وهي ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بماذا؟ يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في ركعتي الفجر وهما ركعتان خفيفتان، يعني لا يطيل فيهما فيخفف هاتين الركعتين، حتى كانت عائشة تقول عندما رأت أن هاتين الركعتين خفيفتين قالت أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة، يعني من أنه ما كان يطيل فيها في القراءة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعد سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وفي الثانية قل هو الله أحد، أقرأ الفاتحة، هذا يدل على أنها ما كان فيها قيام طويل. فيعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، طبعا الحديث المتقدم قد رواه البخاري وهو صحيح بالإسناد الذي ذكره وقد صححه الألباني، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغدات ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح وقد رواه البخاري صححه الألباني. فإذا ذكر الآن ابن عمر كم ركعات، قال وحدثتني حفصة بحديث حفصة ركعتي الغدات، والغدات معناه الفجر، كم ذكر الآن؟ ذكر عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه عشر ركعات. طيب هناك أربع ركعات من أول النهار قد ذكرت في حديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فما المراد منها؟ هناك أربع ركعات وردت من حديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ما هو أول النهار؟ أربع ركعات، إذا ركعتها كفاك الله هذا النهار. هذا حديث قدسي، الحديث صحيح. طيب ما هي الأربع الركعات هذه؟ هل هي من ركعات صلاة الضحى أم غير هذه الركعات؟ اركع لي أول النهار أربع أكفك آخرة. يقول ابن القيم أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هذه الأربع عندي، حنا نذكر لكم قول شيخ الإسلام، هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها، كما قال أخونا محمد، الفجر وسنتها. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد المجلد الأول 348، قال: سمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها، ركعتي الفجر وصلاة الفجر أربع ركعات، هذه أول النهار، أول النهار هو طلوع الفجر. وهذا على قول من يقول ماذا؟ أن صلاة الفجر نهارية، واضح؟ هذا على قول من يقول صلاة الفجر نهارية، فتكون الأربع هي الفجر وسنتها. وعلى من يقول بخلاف ذلك أن صلاة الفجر ليلية، هي من الليل، فبعض العلماء يرى أنها من صلاة الضحى، يركع أربع ركعات، يركع أربع ركعات في وقت الضحى، أي بعد طلوع الشمس، لأن وقت الضحى يبدأ ماذا؟ من بعد طلوع الشمس مقدار رمح، وهو ما يقدر بعشر دقائق بعد الإشراق، فيكون وقتها أول النهار أنه يصليها أربعا بعد ماذا؟ بعد ما تطلع الشمس مقدار رمح، والله تعالى أعلم. لكن ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي أول النهار أربعا أكفك آخرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو أسامة، وهو طيب وليس أبو أسامة، وإنما قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. الحديث صحيح، صححه الألباني، وقد رواه الإمام مسلم. كم ذكرت عائشة في هذه الرواية؟ معنا أنتم؟ كم ذكرت عائشة في هذه الرواية؟ حسبتها؟ طيب نعيد الحديث: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. كم؟ عشرة. طيب إذن عشر ركعات ذكرتها. هذه رواية من روايات عائشة للسنن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه محمولة على أنها في بيته، لأنها حفظته منه في بيته. وقد يقال أنها أيضا رأت بعضها في المسجد، لكن روى مسلم أيضا من حديثها أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد. ففي رواية عند الإمام مسلم أيضا بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهذا هو المحفوظ عن عائشة، وهذا هو المحفوظ عن عائشة. إذن معنا ست ركعات في الظهر، أربع قبل واثنتان بعد، فتكون المجموع ست ركعات، ثم الباقي معلومة المغرب والعشاء والفجر ست ركعات، فيكون المجموع اثنتا عشرة ركعة. طيب، وأما صلاة ركعتين قبل الظهر فقد ثبتت في حديث ابن عمر المتقدم. طيب، الآن معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر، وعائشة في رواية مسلم صلى أربعا في بيتها. طبعا ابن عمر ما سيرى هذا، فهو ذكر ما رأى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن يعمل بالزيادة، يعمل بالزيادة. ومن العلماء قال هذا يحمل على حالين، يحمل على حالين: إن صلى في بيته الرواتب صلى الظهر أربعا، يعني صلى راتبة الظهر أربعا، إن صلى في بيته فيصلي هذه كما قالت عائشة قبل الظهر أربع في البيت، وإن صلى في المسجد صلى كم؟ ثنتين. هذا واضح من العلماء من حمل هذا جمعا بين حديث عائشة وابن عمر. معنا كم يا جماعة؟ معنا عشر ركعات حديث ابن عمر، واثنتي عشر ركعة حديث عائشة، فيها زيادة ثنتين. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ نجمع بين الحديثين، قالوا إن صلى في البيت صلى كم الراتبة؟ أربعا، الراتبة القبلية، أما البعدية معروفة أنها ثنتين. طيب إن صلى في البيت صلى أربعا، وإن صلى في المسجد يكون حديث ابن عمر الذي رآه، وهي ماذا؟ وهي ثنتين، وهو الموافق لحديث عائشة في الرواية أيضا الأخرى، وهي الموافقة لحديث عائشة في الرواية الأخرى. فيصلي ركعتين وأحيانا يصلي أربع على مكانين مختلفين، هذا جمع به بعض أهل العلم. طيب، ما هو الأجر المترتب على هذه الصلاة وهي الرواتب المعروفة؟ بنى الله له بيتا في الجنة، جاء من حديث من؟ من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، السنن الرواتب، يبني لك الله بيت في الجنة. طيب من حديث من هذا؟ أنت يا خانة، أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، والحديث في مسلم أن من صلى، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، قال قال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تطيقون ذلك، قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل، فيه ذكر أربع قبل العصر، وهذه ليست من السنن الرواتب، فيه ذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا قبل العصر، لكنها ليست من السنن الرواتب، هي من صلاة التطوع، من صلاة التطوع، ولها فضيلة ولها أجر كبير أن يصلي المرء قبل صلاة العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يعني ركعتين ركعتين فيصلي أربعا. جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أحمد، رواه أحمد. الحديث صحيح، وفيه الدعاء لمن صلى قبل العصر أربع ركعات تطوعا لله عز وجل، فهي ليست بسنة راتبة، وإنما هذا من شاء أن يتطوع تطوع، وفيه هذا الدعاء العظيم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. من حديث من؟ ابن عمر. من رواه؟ أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، له المسند الكبير. إذن هذا الحديث صحيح، فيصلي قبل العصر أربعا من باب التطوع. وقوله ويفصل بينهن وبين كل ركعتين بالتسليم، هذا محتمل أنه يصلي ركعتين ركعتين، أو المراد بالتسليم أنه يسلم على الملائكة الكرام كما في التشهد، لكن الأول أقرب. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر، وله كتاب شرح الشمائل، شرح الشمائل للشيخ عبد الرزاق، يقول: يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا يشمل الملائكة والصالحين من عباد الله. ويحتمل أن المراد بالتسليم ما يحصل به تحليل الصلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو الأوضح والأقرب، ويدل عليه ظاهر السياق لقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ولقوله في الحديث السابق: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: والنهار، يعني أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. انتهى كلامه من شرح الشمائل. إذن استفدنا من هذا أن هناك صلاة أخرى من صلوات التطوع غير الراتبة، وهي إيش معنى أنتم؟ وهي أربع ركعات قبل العصر، وقد ورد فيها حديث الذي ذكرناه، حديث ابن عمر عند الإمام أحمد، وأنه يجعلها ماذا؟ كيف الأربع يصليها؟ بتسليم واحد أم بتسليمتين؟ بتسليمتين، ركعتين ركعتين، لأنه قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. نكون انتهينا من هذا، من ماذا؟ من باب التطوع أو عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا صلاة الليل، وذكرنا كذلك السنن الرواتب، وذكرنا كذلك ماذا؟ الأربع ركعات قبل العصر. قال: باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى، هذه الصلاة من الصلوات أيضا التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصليها، فثبت عنه في أكثر من حديث أنه صلاها، كما سيأتي في هذا الباب. والضحى وقته من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، يعني إذا طلعت الشمس مقدار رمح، هنا يكون وقت الضحى. إلى متى يستمر وقت الضحى؟ إلى قبل زوال الشمس، لأنها إذا زالت دخل وقت الظهر، ويكون قبل الزوال قبل الوقت المنهي عنه. أيضا هناك وقت منهي عنه عندما تنتصف الشمس في كبد السماء، الوقت الذي نهي عنه في الصلاة، فلا تصلى هذه الصلاة في الوقت المنهي عنه. وقد قال العلماء أن ذلك يكون قبل مثلا دخول وقت الصلاة بعشر أو ربع ساعة، واضح؟ في هذا الوقت وقت منهي فيقف عن الصلوات حتى تميل الشمس، فإذا مالت وزالت دخل وقت الظهر. جاءت عدة أحاديث منها الترغيب في صلاة الضحى، منها ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوم قبل الوتر. إذن أوصاه بوصية عظيمة وهي أن يصلي الضحى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. إذن على كل واحد منا صدقة. كيف يتصدق وما معه فلوس، ما معه شيء، كيف يتصدق؟ يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. طبعا السلامة كم سلامة في الإنسان، كم سلامة في الإنسان؟ ما هي السلامة؟ يصبح على كل سلامة، ما هي السلامة؟ المفاصل، المفاصل هذا بين كل عظم وعظم مفصل، 360 مفصل في الإنسان، 360 مفصل. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليه متاعه صدقة، أبواب الخير. طيب إن عجز قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن ما عندك صدقة لكن في أمر تقوم بدل الصدقة، إذا ما عندك صدقة تركع ركعتين من الضحى تجزي عن ماذا؟ عن هذا الجسم كله، لأن على كل مفصل عليك صدقة، 360 صدقة. إذن ركعتا الضحى قال عليه الصلاة والسلام: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي صلاة الضحى حين ترمض الفصال. الفصال هي أولاد الناقة الصغار، يسمى الفصيل، وذلك إذا حرت الشمس قام، إذا سخنت الأرض وحرت الشمس عليه فإنه ماذا؟ يقوم. إذا حين ترمض الفصال، حين يزداد عليه الحر، وذلك كما قال العلماء في نحو الساعة العاشرة وما فوق، فإنه تزداد الشمس حرارة على هذا، فتكون هذا أفضل الأوقات، هذا أفضل الأوقات، وليس أنه وقتها فقط، وإنما هذا أفضل الأوقات حين ترمض الفصال، فسماها صلاة الأوابين. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن يزيد الرشك، والظاهر بالكسر، عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. هذا الحديث رواه مسلم، وسيأتي من حديثها أيضا بعد حديثين في هذا الباب أنها قالت، وهو أن السائل لها عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ففي الأول أثبتت أنه كان يصلي 4 ركعات، وفي الثاني نفت أنه كان يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، بمعنى أنه لا يواظب عليها. ومعنى مجيئه من مغيبه أي من سفره، إذا خرج سفرا كغزوة ونحوها ثم رجع إلى البيت صلى الضحى. وفي الأول تقول نعم، الجواب نعم، عندما سألتها معاذة تقول نعم صلى 4 صلاة الضحى ويزيد ما شاء، ويزيد ماذا؟ ما شاء. طيب كيف نتعامل مع النفي والإثبات من عائشة رضي الله تعالى عنها؟ على ماذا يحمل قولها؟ وهل يمكن الجمع بين ذلك؟ طبعا أن العلماء سلكوا مسلك الجمع والترجيح ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: أنت إذا رأيت أيها الطالب الأحاديث فيها تعارض لا تستعجل وتقول هذا هو الصواب وهذا خطأ وهذا كذا وهذا كذا، اجمع كلام أهل العلم في المسألة، ماذا يقول العلماء في الأحاديث. هناك أحيانا تأتي في المسألة الواحدة روايات متعددة، رب لفظة هذه يستدل بها مستدل وتكون هذه اللفظة قوية للاستدلال له ماذا به في المسألة. والترجيح، فالترجيح يكون ماذا؟ يكون بالأدلة، تجمع الروايات ويجمع كلام أهل العلم فيها، هل يمكن الجمع أم لا يمكن الجمع، فلا تحكم على حديث بالإلغاء، فقد يكون في المسألة سعة، وهذا من ماذا؟ مما من سماحة الشريعة، لأن بعض طلبة العلم يتعجل فيحكم على هذا الشيء بأنه هو الصواب وذاك الفعل خطأ، وقد يكون قوله هو الخطأ، يعني أن الأمرين قد جاءت بهما السنة. وتعلمون أن العبادات مبنية على ماذا؟ على التوقيت، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل في الطاعات والنوافل والقرب ما يكون فيه تيسير للأمة، فيفعل هذا تارة ويتركه تارة، أحيانا يفعل الشيء وهو يحب أن يداوم عليه فيتركه عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض. لهذا كيف نجمع الآن عائشة تقول نعم ثم تقول لا إلا أن يجيء من مغيبه، وهناك صحابة يروون أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، وصحابة يقولون بدعة، صحابة يقولون هذا بدعة، على إيش بدعة؟ بعضهم يقول يا جماعة صلاة الضحى بدعة، كيف من وين جبته؟ يقول لك ابن عمر قال بدعة، هل جمعت كلام أهل العلم على ماذا يحمل قوله بدعة؟ حتى أنه قال ونعمة البدعة هذه، كما قال عمر في صلاة ماذا؟ التراويح، يعني بدعة هذه التي ابتدعوها، سيأتي ماذا كلام أهل العلم عليها، وأن هذه الصلاة صلاة الضحى فيها أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وذكر أنها ستة أقوال في المسألة، فبعضهم عنده قول واحد ويجمد عليه، وفي المسألة ستة أقوال لأهل العلم، وأهل العلم ينظرون في ماذا؟ في الأدلة. فالشاهد من هذا أن تأتي هذه المسائل، وكثير منا بسبب قلة علمه وفهمه يستعجل في المسألة ويشنع ربما بعضهم على الآخرين، فينبغي التأني والتروي. فهناك مسائل تسمى مسائل الاجتهاد، اجتهد فيها أهل العلم بناء على ما وصل إليهم من الأدلة، واختلاف الأمة رحمة، اختلاف هذا اختلاف الفقه، اختلاف النظر هذا في هذه المسائل هذا رحمة، كما قال عمر بن عبد العزيز ما لا يفرحني أنهم لم يختلفوا، لأن قد يكون في ذلك ماذا؟ رحمة للأمة، يعمل هذا بهذا ويعمل هذا بهذا، وكل من ماذا؟ من الدين. قال النووي رحمه الله: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، وهذه رواية في مسلم. قال: على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. يعني نفت هي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، لكن غيرها رآه أنه صلى الضحى، كما سيأتي في هذا الباب من حديث من؟ من حديث أم هاني رضي الله عنها أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت علي بن أبي طالب واسمها فاختة، هذه رأت النبي عليه الصلاة والسلام، بل في بعض الروايات أنه في بيتها، وفي بعضها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيته. فعلى كل أن الروايات ثابتة، عائشة رأت بعض الأحوال فأثبتتها، ولم ترى بعضها فنفتها. فقد يكون في تلك الحالة التي نفت أنه ما كان عندها، بل كان في سفر أو كان في المسجد أو نحو ذلك. قال: ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنها كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره، أي أن بعضهم أخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها، أي ما كان يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم. إذن يحمل قول عائشة في النفي أنها ما كانت تراه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يكون مسافرا أو قد يكون مشغولا في المسجد ونحو ذلك، أو عند نسائه الأخريات، أو نفيها محمول على نفي المداومة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على صلاة الضحى، ولهذا قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، فإذا جاء من مغيبه صلاها، وإذا لم يكن وإذا كان حاضرا ما صلاها، يعني أنها ما رأته يصليها عندما يكون حاضرا، فقد يكون غير موجود، يعني حاضرا في المدينة، فقد يكون غير موجود عندها وصلاها عند نسائه الأخريات، أو صلاها في المسجد أو نحو ذلك. طيب، هذا الحديث الأول وهو قول عائشة عندما سئلت عن صلاة الضحى أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات وزاد ما شاء. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك الأنصاري. ما كنيته؟ من يأتي لنا بكنيته؟ أنس ابن مالك. عندك أبو حمزة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، مع أن المعلق يقول إسناده ضعيف وهو صحيح بالشواهد. طبعا بالشواهد، الحديث صحيح بشواهده. طيب، أيضا صلاة الضحى ست ركعات، فإذا ورد أربع ركعات، وورد كذلك ست ركعات، وسيأتي من حديث أم هاني أنها ثمان ركعات، وأيضا العلماء يقولون أقلها اثنتان، أقل صلاة الضحى اثنتان، وأكثرها ثمان أو اثنتي عشرة ركعة على قول بعض العلماء، لأن فيها أقوال كثيرة. ففي هذا الحديث أنه صلى صلاة الضحى ست ركعات، وهو حديث أنس. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل المشهور قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. ومعنى سبح هو من ذكر الكل ببعضه، يعني التسبيح هنا معناه كأنه يسبح وهو الصلاة، المراد سبح أي صلى. فسبح 8 ركعات، كما تقول ركعة تقول للشخص سأركع، والمراد أنك ستصلي. فالصلاة تسمى ببعضها، تسمى بالركوع وتسمى بالسجود وتسمى أيضا بالتسبيح، فيقال سبحت لله بمعنى صليت، ركعت بمعنى صليت، سجدت بمعنى ماذا؟ صليت، وهكذا. قال: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أم هاني عام الفتح أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية أنه دخل بيتها فاغتسل، وكانت تستره، وقيل ابنته تستره، وفي رواية أن أبا ذر يستره، فاغتسل عليه الصلاة والسلام عام الفتح، فجاء فقالت له أم هاني وهي أخت علي بن أبي طالب وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والمراد بقولها زعم ابن أمي وهو علي بن أبي طالب، فذكرت الأم، ذكرت ماذا؟ الأم، لأن الأم لها ماذا؟ لها الإحسان الكبير والفضائل الكثيرة على الابن، وهو ابن أبيها أيضا وهو علي بن أبي طالب، وهي أخته من الأب والأم. لكن كما قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، أرادت إثبات وتشديد هذا الأمر، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ثم صلى 8 ركعات، وهذه 8 ركعات على القول الصحيح أنها صلاة الضحى، لأن هناك من يقول ليست بصلاة الضحى هذه 8 ركعات، هذه تسمى صلاة فتح، يعني شكر لله سبحانه وتعالى إذ فتح على المسلمين. لهذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يصلي كلما فتح الله عليه، فإذا فتح الله عليه بلاد وقرية صلى هذه الصلاة، قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، فجعلها من باب ماذا؟ من باب صلاة الشكر عندما تفتح ماذا؟ تفتح المدن وتصير مدنا وقرى إسلامية. ولكن الصحيح أن هذه الصلاة التي صلاها عام فتح مكة في مكة هذه صلاة الضحى. قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به. إذن هل تخفف الصلاة أم لا تخفف؟ هذا على حسب، هذا على حسب، يعني ممكن تقرأ أنت في الصلاة بما تيسر تطيل أو تقصر في الصلاة، فليس هناك شيء وارد إلا ما سيذكره بعض العلماء في صلاة الضحى ماذا يقرأ، سيذكره الحافظ رحمه الله تعالى من باب الفائدة. قال: واستدل به على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس فيه دلالة على ذلك، قالوا: وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. إذن أيضا الراجح قول الجمهور أنها، أي هذا الحديث حديث أم هاني، أن هذا في صلاة الضحى وليست تسمى سنة الفتح. قال: واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، استدلالا بهذا الحديث، لأنه صلى كم ركعات؟ ثمان ركعات. قال: وأما ما ورد من قوله ففيه زيادة على ذلك لحديث أنس مرفوعا: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، أخرجه الترمذي واستغربه. يعني حديث هذا غريب لا يثبت. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو ثمان ركعات آخر شيء صلاها. قال: ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، هذا ما قاله الإمام أحمد، أصح حديث في باب صلاة الضحى هو حديث من؟ أم هانئ. ما اسمها؟ فاختة. قال: وهو كما قال. قال الحافظ: وهو كما قال، أي الإمام أحمد. ولهذا قال النووي: في الروضة أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشر ركعة، ففرق بين الأكثر والأفضل. الأفضلية ثمان، لماذا الأفضلية ثمان؟ ما هو مستمر، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ثمان فتكون هي الأفضل، صلى ثمان ركعات. وأما ما ورد في الثنتي عشرة ركعة فهو من قوله لا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث فيه ماذا؟ فيه ضعف. فإذن عندنا أن أقل صلاة الضحى كم؟ ثنتين، وأكثرها ثنتي عشرة ركعة، على من يصحح هذا الحديث. إذن هذا ما قاله الحافظ. فماذا يقرأ؟ لطيفة. ما معنى لطيفة؟ من اللطائف. لطيفة، يقول الحافظ لطيفة، يعني حاجة فيها معنى اللطف. قال: روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى. قال الحافظ: ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. ما هي المناسبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اقرأوا في صلاة الضحى الشمس وضحاها، وكذلك قال لهم ايش؟ اقرأوا والضحى. يقول الحافظ: ومناسبة ذلك ظاهرة. السورتين فيها ذكر ايش؟ وقت الضحى، والشمس وضحاها وقت الضحى أيضا، والضحى سورة كاملة باسم الضحى وقت الضحى، فتقرأ الشمس والضحى في صلاة الضحى. هذا واضح، هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني، هذا محدث من عدن. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وتقدم هذا الجمع مع الحديث الأول أنها عليها رضوان الله عليها أثبتت ما رأته، وهو أنه إذا جاء من مغيبه فكان يصلي عندها صلاة الضحى. وعلى كل أن صلاة الضحى ثابتة بالأحاديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه فائدة: فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الأفضل، نداوم على صلاة الضحى أو لا نداوم على صلاة الضحى؟ ما هو الأفضل؟ قال: هذا مما تنازعوا فيه، تنازع العلماء في هذا. فمنهم من يقول الأفضل تداوم على صلاة الضحى، لأنه وصى أبا هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، وصى بصلاة الضحى أن لا يتركها، وهو صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، ما ثبت أنه كل يوم يصليها، فتقول عاش إلا أن يجيء من مغيبه. وبعضهم قال: هذه ما رأيت النبي صلاها قط. بعض الصحابة قال: ما صلاها قط، وينفي أن النبي صلاها. وبعضهم قال: صلاها، حديث أم هاني ثابت أنه صلاها الضحى، إذن يحمل على أنه ما كان يداوم عليها. فأيهما أفضل؟ في حق الإنسان. قال هذا مما تنازعوا فيه، والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدلا عن قيام الليل. انتهى من مجموع الفتاوى. فائدة نفيسة من شيخ الإسلام، هذا ما رآه رحمه الله، وهي ماذا؟ إذا قيل لا التداوم ولا ما تداوم، يقول شيخ الإسلام هذا فيه نزاع، لكن الأشبه عندي عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من يداوم على قيام الليل يكفيه، يكفيه هذا عن صلاة الضحى، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يداوم على قيام الليل. ما هو الأكثر في حقه عليه الصلاة والسلام؟ الأكثر في حقه المداومة على قيام الليل، لا المداومة على صلاة الضحى، هذا لمن يداوم. ومن كان لا يداوم على قيام الليل، يعني ينام، شخص نوام ما عنده طاقة أن يقوم الليل، فماذا مشروع في حقه؟ أن يحافظ على صلاة الضحى حتى تكون بدلا عن قيام الليل. وهذا نجمع ماذا بين الأحاديث في عدم مداومته على صلاة الضحى ومداومته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فيكون الشخص يداوم على قيام الليل ولا يداوم، يعني يحافظ دائما على صلاة الضحى، فيكون اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي أحيانا ويترك أحيانا، أو يعمل بحديث أبي هريرة وهو أنه لا يقوم الليل دائما وإنما أحيانا يقوم الليل أحيانا، فيحافظ على صلاة الضحى فتكون بدلا. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال له، لأنه علم من حاله أنه ربما لا يداوم على قيام الليل، فقال له أوتر قبل أن تنام، وكذلك حافظ على صلاة الضحى لتكون بدلا من قيامك لليل. هذا جمع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، نذكر ما قيل في هذه الصلاة. يقول النووي رحمه الله تعالى، لأننا ذكرنا أن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قال إنها بدعة، فبعضهم قد يقرأ هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه عن بعضهم ويقول كيف بعض الصحابة يقول إن صلاة الضحى بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها، فهل يتوافق السنة مع البدعة؟ الجواب لا، ما تتوافق. فما معنى قول الصحابي بدعة وعلى ماذا يحمل؟ لابد أن ننظر في كلام العلماء. قال النووي رحمه الله: وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، سيذكر ثلاثة أجوبة على قوله هذا، انتبه لها. قال: فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة. نحمل قوله على أن من صلاها في المسجد تفاخرا يصلي، يبغى الناس يشوفون أنه يصلي الضحى، هذا إنسان يصلي الضحى، يتفاخر بماذا؟ في صلاة الضحى. ربما يصلونها جماعات، يعني قد ربما فعل هذا في وقت الصحابة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش هذه الصلاة، صلون وقت الضحى، دخل المسجد فرأى ناس، هذه بدعة، ما عرفناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الوقت هذه الصلاة. قال: محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه ماذا؟ بدعة، لا أن أصلها في البيوت، لأنها مخفية، في البيوت مخفية، هل في رياء لما يصلي الشخص في بيته؟ الجواب لا، ما في رياء، عندما يصلي الشخص في بيته أستر، ولهذا أفضل صلاة المرأة في بيته إلا إيش؟ المكتوبة، ليبعد عن الرياء، بخلاف المسجد فقد يدخله ماذا؟ يدخل الشخص الرياء لما يرى من نظر الناس. قال: لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، هذا القول الأول. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض. إذا قيل لماذا قال ابن عمر بدعة، الجواب الثاني يقول معناه بدعة أي المواظبة عليها، كأنها فريضة، يصلي الضحى يوميا، فهذا محمول على أنها ماذا؟ بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها يوميا، فصلى من مغيبه إذا جاء، صلى عام الفتح إذا دخل، صلى عن عتبان بن مالك لما قال له تعالى يا رسول الله عندي في بيتي. فهذا محمول على بعض الأوقات أنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قول من الأقوال التي سيذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أنها تفعل لسبب، بعض العلماء رأى هذا أنها تفعل إيش؟ لسبب. فانظروا كيف العلماء يأخذون هذه ماذا؟ الأدلة. قال أنه يرحمه الله: وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا. قال: وهذا في حقه، أي أنه عليه الصلاة والسلام إنما تركها خشية أن تفرض، وأما في حقنا فثبت استحبابها بفعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماذا؟ وصيته لأبي هريرة. قال: بحديث أبي الدرداء وأبي ذر المتقدم صلاة الأوابين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فهذا يدل على أنها مستحبة. قال: أو يقال، القول الثالث في قول ابن عمر بدعة، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، هذا القول الثالث. إذن تقول إن ابن عمر قال بدعة أنه لم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، وقد تخفى بعض ماذا؟ بعض السنن على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن لا تخفى على مجموعهم، تخفى على أفرادهم. قد تخفى هذه السنة وهذا الحديث أنه ما علمه أو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وقد تراجع كثير من الصحابة لما أخبروا في مسائل كثيرة، بل ألفت مؤلفات أن الصحابة كان يقول قول فلما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف ذلك، فيجتهد برأي أحيانا يقول قول ويفعل فعل فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يتراجع عنه، فلم يبلغه النهي فيقال أنه قال فيها بدعة لما رأى بعض الناس يصلونها. فهذه ثلاثة أقوال في قول ابن عمر. قال النووي: وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم. انتهى من شرح مسلم. طيب، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قول ابن عمر هذا أنها بدعة ومحدثة، يقول: رواه سعيد بن منصور عن مجاهد عنه بإسناد صحيح. يعني إذا ثبت قول ابن عمر في صلاة الضحى إنها إيش؟ بدعة محدثة. وأيضا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، وكذلك روي عن ابن مسعود إنكارها في المساجد لا في البيوت. أيضا صلاة الضحى روي عن ابن مسعود أنه أنكرها فين؟ في المساجد لا في البيوت. إذن فيحمل على أن ابن عمر وابن مسعود ما رأياها تصلى في ماذا؟ في المساجد، يعني ما رأوا ذلك فأنكروها، أنكروا ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، فيحمل قولهم أنها محدثة وبدعة على أنها إذا فعلت في المساجد وتظاهر بها وتفاخر بها فإنه ماذا؟ يكون بذلك يبتدع في دين الله عز وجل. وأما إذا لم يكن كذلك، إذا صلاها من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد التفاخر ولا يريد التظاهر، فإنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأدلة، حديث عائشة وحديث أمي هانئ. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من الأحاديث في ليلة أخرى. نكون بهذا أخذنا صلاة الضحى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في بيته عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله تعالى للحديث بقية. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.